الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن التقوى أفضل ما تواصى به الخلق، ونحن يا قوم عما قريب ذاهبون. يودع بعضنا بعضا، تودع صديقك تارة وقريبك أخرى، تودع جارك تارة وشريكك أخرى، وفي يوم من الأيام لا بد أن تذهب أنت إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات. إنه من كثرت حسناته نجا، ومن كثرت سيئاته فحاله غير حال النجاة. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث رواه البخاري ومسلم. كلا الدليلين أيها الإخوة، الآية والحديث، والسماء رفعها ووضع الميزان، والإيمان بضع وسبعون شعبة، كلا الدليلين يشيران إلى أن للأمور الحياتية والإيمانية أوزاناً ومراتب، فبعض الأمور أوزن من بعض، وبعض الأمور أهم من بعض، وبعض الأمور أفضل من بعض. وتقضي الحكمة والعقل والشرع تقديم الأهم على المهم، والفاضل على المفضول، والأحسن على الحسن. عنوان خطبة اليوم: فقه الأولويات. فقه الأولويات. هناك أمور أهم من أمر أو من أمور، والأولى بك أن تقدم الأهم على المهم. هناك أمور أفضل من أمور، والأولى بك أن تقدم الفاضل على المفضول. هناك أمور أوزن من أمور، والأولى بك أن تقدم الأثقل على المرجوح، والراجح على المرجوح. فقه الأولويات. وقبل أن أعرض عليكم مادة هذه الخطبة، أضع بين أيديكم هاتين الواقعتين. في بلد إسلامي حرص بعض المتدينين الخيرين غاية الحرص على أداء شعيرة الحج كل عام، وبعضهم يحج سنوياً من 40 سنة. كان من بينهم مجموعة من الأقارب والأصدقاء والشركاء قاربوا 100. تعاهدوا من سنوات أن يشكلوا مجموعة واحدة ويذهبون للحج في كل سنة، وهكذا فعلوا. في سنة من السنين لقيهم بعض العلماء وأخبرهم عن حاجة بلدتهم الماسة إلى مدرسة شرعية تعليمية، وأشار أن تكلفة حج 100 تقارب احتياجات تشغيل هذه المدرسة التي أوقفها أحد المتبرعين. قال: أنتم 100 وما تدفعونه في الحج في كل سنة، هذا الرقم لو كان يدفع الواحد 100,000 ضرب 100 10 مليون. قال: هذا الرقم بإمكانه أن يشغل عندنا مدرسة أوقفها أحد المتبرعين، لكن هي بحاجة إلى نفقة تشغيلية، هذا الرقم يمكن أن يشغل هذه المدرسة، فما رأيكم لو استبدلنا هذا بهذا؟ لكن الإخوة قالوا: إننا كلما جاء ذو الحجة أحسسنا برغبة لا نستطيع مقاومتها للحج والمناسك، ونحس بأرواحنا تحلق هناك، ونشعر بسعادة غامرة كلما شهدنا الموسم مع الشاهدين. ترى أيهما أفضل عند الله وأوزن في ميزان الحسنات وأدوم نفعاً وأكثر خيراً وأعظم درجة وأبقى أثراً، ذهابهم إلى الحج أو تقديمهم نفقات الحج هدية لذاك المركز التعليمي ليصار إلى تشغيله وإعماله؟ عنوان الخطبة: فقه الأولويات. أي العمل الذي يجب أن تقدمه عن غيره؟ في رمضان المنصرم اتصل أحد المتبرعين الكبار بواحدة من الجمعيات الخيرية يطلب إليهم مراجعته في معمله ليتسلموا منه مبالغ مالية من زكاته، بالإضافة إلى حقائب وضع فيها وجبات غذائية ومواد تموينية كان قد أعدها ليتولوا عنه إيصالها إلى المحتاجين. لما ذهب القوم ورفعوا المواد إلى سيارة التحميل والشحن، همس أحد المستخدمين العاملين في المعمل في أذن موظف الجمعية، قال: إذا كان بإمكانكم مساعدتي بواحدة من حقائب المواد التموينية فإنني بأمس الحاجة إليها. قال لي مندوب الجمعية: لما تحرينا عن وضع هذا العامل وجدناه صادقاً محتاجاً. ترى أيهما أهم وأفضل وأحسن، النفقة على القريب أم النفقة على البعيد؟ والعامل الذي في معملي هو قريب مني، القرابة أحياناً قرابة نسب وأحياناً قرابة مكان، أنا أجلس مع هذا العامل في كل يوم 8 ساعات 10 ساعات، قريب هو مني. أيهما أهم وأفضل وأحسن، النفقة على القريب أم على البعيد؟ عنوان الخطبة: فقه الأولويات. ما الذي ينبغي أن تقدمه أنت؟ وما الذي ينبغي أن تؤخره؟ ما الذي ينبغي أن تهتم به أكثر من غيره؟ تقدم هذه الخطبة أيها الإخوة مع ما بعدها بإذن الله تعالى معالم بين أيديكم عن فقه الأولويات، حتى لا ينشغل أحدنا بالمفضول ويترك الفاضل، وحتى لا يهتم بالفروع ويترك الأصول. وفي هذه الخطبة معلمان يسمح بهما الوقت في فقه الأولويات. وأنا أتمنى عليكم أن تحفظوا فقط عناوين هذه المعالم، ثم نمارسها في سائر أعمالنا الحياتية والإيمانية حتى تتحول عندنا إلى ملكة نمشي عليها فنسعد في الدنيا وفي الآخرة. المعلم الأول: أولوية العلم على العمل. قبل أن تعمل بأي شيء لابد أن تتعلم ما هو هذا الشيء، وكيف يصار إلى إعداد هذا الشيء، وتقديم هذا الشيء، وتعليم هذا الشيء. لا تعمل بشيء بدون أن تتعلم عنه، لا في أمور الحياة ولا في أمور الدين. لا تتكلم في شيء في الدين قبل أن تتعلم عن هذا الشيء. والعلم مقدم على العمل، فالعلم أيها الإخوة يسبق العمل، وهو دليله ومرشده، والعلم إمام والعمل تابع. وعالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، ومن عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يعني تعجب أحياناً من بعض العمال في التعاقدات، يقول لك: أنا أعلم كل شيء، أنا خبير بالصحية، وخبير بالكهربائية، وخبير بالطينة، وخبير بالطلاء، حتى إذا سلمته هذا المشروع أفسد كل شيء، أفسد الصحية، وأفسد الكهربائية، وأفسد الطلاء، وأفسد الطينة، وكلفك أكثر مما وفر عليك، وتحتاج إلى تخريب كل ما عمل لتسليم هذا العمل إلى عالم عامل. من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وضع الإمام البخاري في صحيحه باباً سماه باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تتكلم تعلم، قبل أن تعمل تعلم. وقال شراح صحيح البخاري: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما. قال الإمام الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بالعلم، فإن أقواماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. ومن غياب هذه الأولوية أيها الإخوة، العلم مقدم على العمل، يرتكب أناس من المسلمين أخطاء بالغة. فربما وجدت رجلاً حضر درساً أو درسين، وسمع محاضرة أو محاضرتين، وربما وجدت طالباً للعلم درس سنة أو سنتين، يريد هذا الرجل وهذا الطالب أن يفتوا الناس، وأن يصححوا لهم أعمالاً، وأن يخطئوا لهم مواقف، على حين تجد أن العالم الجهبذ لا يجيب سائلاً إلا بعد تحر ومراجعة. قال أبو حسين الأشعري: إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. يعني إنسان يسأل سؤال تجد أحد الحاضرين، أحد المشاركين يجيب. لو سألنا المسألة لسيدنا عمر لجمع أهل بدر 313 صحابي. والرجل يقول: لا هذا يجوز، أنا أعلم، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حلال. وكان سعيد بن المسيب سيد التابعين لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني، وهو من كبار العلماء، سيد التابعين في العلم، يقول: اللهم سلمني، لعلي أخطئ، وسلم مني. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ وفي رواية: ثم احتلم فسأل من لا علم له بالسنة هل له رخصة في التيمم؟ أنا زلمة عندي جراحة في رأسي، ممكن الآن أصابتني جنابة، ممكن إذا اغتسلت سأهلك، ممكن أتيمم؟ هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا. فاغتسل فمات. يعني بعض الناس يظن بأنه من حرصه على الدين أنه لا يا أخي، أنت لابد أن تفعل هذا الأمر لو هلكت فيه. قال: فقالوا: لا. فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ يعني العي يعني الجهل وعدم العلم. فإنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. بالمناسبة، من كانت عنده جبيرة في يده مثلا أو في رأسه والآن أراد الاغتسال لاحتلام أصابه، فإن القاعدة تقول أنت تمسح على المريض وتغسل الصحيح، يعني الجزء الذي من جسمك مريض تمسح عليه مسحا، تبل يدك بالماء وتنفضها وتمسح على الجبيرة التي على اليد أو على الرأس مثلا أو على القدم أسفل القدم، تمسح المريض وتغسل الصحيح. إذا كان ما تستطيع أن تغسل الصحيح بسبب من الأسباب منعك الطبيب من استخدام هذا الماء على جسمك، تتيمم وتصلي. لكن القوم لم يكونوا على علم وهم حريصون على هذا الدين، يريدون العمل، قالوا: لا، لا بد أنت أن تغتسل. فمات. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب أيها الإخوة ممن يجيب على سؤال أو يتصدى للفتوى وهو لا يعلم، أعجب منه من يفسق المؤمنين أو يبدع المسلمين أو يمزق وحدة كلمتهم أو يتربع على كراسي القنوات الفضائية ليكيل الشتائم والتهم للمسلمين وليس له في العلم باع، ما عنده علم، فقط لأنه ارتدى ثوباً ووضع على رأسه ما يضع وأطلق لحيتان ثم يريد أن يقول هذا فاسق وهذا مبتدع وهذا خارج عن الأمة وهذا خارج عن الملة. والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف ووحدة العمل في وجه أعداء العرب والمسلمين وفي وجه هذا الصلف الإسرائيلي المدعوم أمريكياً وفي وجه الاعتداء على المحرمات والمقدسات. العلم قبل العمل. أول معالم فقه الأولويات أولوية العلم على العمل. الآن معلم ثاني مهم به تنتهي الخطبة: أولوية الفرائض على السنن والنوافل. فالمأمور به في الشرع أيها الإخوة نوعان: إما مأمور أمر به على سبيل الوجوب والإلزام، هذا فرض يسمى فرضاً واجباً، وإما مأمور به على سبيل الاستحباب والسنة، هذا يسمى سنة. إذن إما فرض وإما سنة. وفقه الأولويات يقتضي أن نقدم الأوجب على الواجب وأن نقدم الواجب على المسنون. الفرض أهم من السنة بكثير، لا يقارن هذا بهذا. نقدم الأوجب على الواجب والواجب على السنة. ويقتضي فقه الأولويات أن نتساهل في السنن والمستحبات عند الحاجة ما لا نتساهل في الفرائض والواجبات. ومن هذا الباب في فقه الأولويات يظهر خطأ بعض الناس في اشتغالهم بالسنن والتطوعات وانصرافهم عن بعض الفرائض. فبعض الشباب أو الفتيات أو الرجال أو النساء ربما انشغلوا بكثرة صلاة النافلة وصوم النافلة وحج النافلة وتركوا بر الوالدين ورعاية الزوج والأولاد. بر الوالدين فرض، صلاة قيام الليل سنة، الفرض مقدم على السنة. رعاية الزوجة فرض، الذهاب إلى العمرة سنة، رعاية الزوجة أهم من الذهاب إلى العمرة. تربية الأولاد فرض، لكن الذهاب إلى الحج بعد حج الفريضة، حج ثاني أو ثالث سنة. الفرض تربية الأولاد أهم من السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد حاضر غير مسافر إلا بإذنه، لأن حقه عليها، حق الزوج، أوجب من النافلة. تصوروا الصوم الذي قال فيه الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، رعاية المرأة لزوجها أوجب عليها من الصوم المسنون. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. بعض المنتسبين إلى الدين يقوم الليل ثم يذهب إلى عمله الذي يتقاضى عليه أجراً متعباً كليل القوة، فلا يقوم بواجبه كما ينبغي، وهو يأخذ راتباً، يأخذ مالاً من صاحب العمل، وهذا المال يجب عليه أن يقابله بعمل صحيح، فإذا لم يقابله بعمل صحيح فهو يأكل مالاً حراماً. ويا ليته نام في الليل ولم يقم الليل بالسنة ليحفظ العمل الواجب عليه. بعض النساء الصالحات تنشغلن عن أزواجهن أو رعاية أولادهن بمتابعة ختمات القرآن والأوراد، فهؤلاء انصرفن عن الواجب إلى السنة. رعاية الأولاد واجب، رعاية الزوج واجب، الإكثار من الختمات سنة، قراءة الأوراد سنة. وأسوأ منهن امرأة تنصرف عن زوجها وأولادها إلى لهوها ولعبها وربما إلى المعاصي، هذه تركت الفرض وذهبت إلى المعصية، إلى الحرام. والأصحاب والأقارب المئة الذين وردت قصتهم في أول الخطبة انشغلوا بحج السنة وعمرة السنة عن واجب إنشاء مدارس العلوم الشرعية ودعم طلاب العلم الشرعي وتأهيل الدعاة والعلماء. كل هؤلاء أيها الإخوة أتوا من غياب هذا المعلم، أولوية الفرائض على السنن والمستحبات. يا أيها الإخوة، هذان معلمان من معالم فقه الأولويات سمح بهما الوقت، أولوية العلم على العمل وأولوية الفرائض على السنن. وللموضوع تتمة إن شاء الله في خطب قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.